بإيجاده، إنما أمره إذا أراد يقوله كن فيكون، وإن كان معلوما فيوجد بكلامه، فهو قد تعلق بالموجود والمعلوم بخلاف السمع، فإنه يكون متعلقا بالمسموعات والبصر بالمبصرات، لكن على خلاف في هل هو بمشيئته وقدرته، وأن السمع يعني ليس متعلق بشيء، وأنه إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع، كذلك إذا شاء أبصر وإذا شاء لم يبصر، سبحانه وتعالى من يصرف بصره عن بعض الأشياء كما هو وارد في بعض الأخبار، هذا ورد وعلى قوله كما سبق بخلاف العلم والكلام. فتعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. وهذا اللي سبق، سمعه سبحانه وتعالى وبصره قد تعلقا بكل شيء، بكل مسموع، يعني بشيء يتكلم به ويسمع، وكذلك أو أي شيء وإن لم يكن من طوق البشر أن يسمعه. ولهذا سبحانه وتعالى سمعه مثل ما سبق كبقية صفاته على وصف لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصباح، ويسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، ويخاطب العباد يسمع كلامهم، ويسمع حاجياتهم ودعواتهم، ولو اجتمعوا في صعيد واحد وفي مكان واحد واختلفت مطالبهم ودعواتهم يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا يغلطه سمع عن سمع، ولا يختلف عليه سمع عن سمع أو صوت عن صوت سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، يخاطب عباده. وكم من يقول هذه الكلمات في مشارق الأرض ومغاربها، دل على أن سمعه. ولهذا قال تعالى سبحان من وسع سمعه الأصوات، وسع كلها سبحانه وتعالى. فهذا السمع العظيم هل يقول قائل إن فيه تشبيه بسمع البصر بسمع البشر؟ هل يقال في التشبيه؟ وأصابعه سبحانه وتعالى ويده التي يحمل عليها الكون كله، هل يقال هذه اليد تشبه يد البشر؟ لكن افترى المعطلون وكذبوا على الله وعلى رسوله حتى أنهم شبهوا ومثلوا، ثم آل بهم إلى التعطيل، ثم إلى تشبيه وتمثيل أعظم وأعظم، وهو تشبيهه أو تمثيله بالممتنعات سبحانه وتعالى بكل مسموع. وسمعه سبحانه كالبصر، يعني كالبصر أيضا بكل مسموع وكل مبصر، بخلاف العلم فإنه يتعلق بكل شيء. وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، لأن جبريل هو السفير بين الله وبين رسله، هو الذي ينزل بالوحي، وهو الذي نزل بالقرآن، سمع الكلام من الله. ولهذا أجمع السلف على أن جبرائيل سمعه من الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبرائيل، والصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعه التابعون منه، وما زال المسلمون يتلقونه أمة بعد أمة إلى يومنا هذا. ومن قال خلاف هذا القول فقد أجمع السلف على ضلاله، بل قالوا إن من أنكر صفة الكلام على هذا وأن الله لم يتكلم به فقد كفره كثير من علماء السلف، لأنه تكذيب لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامه سبحانه قديم، هذه الكلمة فيها شيء مثل ما سبق، وإن كان وصف القدم يطلق على الله من باب الإخبار، من باب الإخبار لا بأس. وكذلك قوله سبحانه كلامه سبحانه وتعالى قديم، فيها إهان لقول من يقول إنه لا يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته، وأنه لازم لذاته، ويلزم على ذلك أقوال باطلة، وأنه معنى واحد، وأنه كلام نفسي، وأنه هو التوراة وهو الإنجيل وهو القرآن وهو الأمر وهو النهي واحد، وأن سورة قل الله واحد سورة تبت وآيات الكرسي هي آية الدين، وأن الكلام واحد، لكن عبر عنه بالقرآن بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بكذا فهو التوراة، وإن عبر عنه بكذا فهو العبراني فهو التوراة وغير ذلك فهو الإنجيل، وأنه معاني طيبات الله عز وجل كما هو مذهب الأشاعرة، أو أنه مخلوق كما هو قول المعتزلة وأمثالهم ممن وقع في هذه الأقوال الباطلة لما لم يأخذوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه العقلاء وفطرت عليه النفوس. ولهذا هذه الكلمة قديم يقال الأحسن يقال إن الكلام إن نوعه قديم، قديم النوع متجدد أو حادث الأحد، الكلام قديم النوع لأن سبحانه ما زال يتكلم في القدم للأزل، وهو يتكلم بعد ذلك مثل ما سبق، وتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن وسمعه جبرائيل، ونزلت سورة المجادلة لما سمع الله كلامها وقولها قبل ذلك فنزل قد سمع الله قول لك تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمعه قبل ذلك سبحانه وتعالى ثم أنزل كلامه سبحانه وتعالى، فهو متجدد الآحاد بنوع الكلام، فهو ما زال يتكلم سبحانه وتعالى، كلامه سبحانه وتعالى قديم أعيا الوراء إن أتعبهم لأنهم لا قدرة لهم على ذلك بالنص يا عليم، لأنه ليس في طوق الوراء أن يأتوا كما قال، وليس في طوق الوراء أن يأتوا في طوق وراء من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. ولهذا قال العلماء إن القرآن معجز بجميعه وبسوره بل بسورة مثله، ولقد فأتوا بسورة من مثله وإن كانت أقصر سورة سورة في القرآن، وهذا هو الصواب، والقرآن معجز على الصحيح بنفسه كما هو قول سلفة الله عليهم، وأنه لا يستطاع سورة من سور القرآن لما اشتمل عليه من هذا الكلام العظيم الذي في غاية الإحكام والإتقان والبلاغة كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا عجز البلغاء من قريش عجزوا عن ذلك ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا قول من قال بالصرفة أو بالصرفة من من قال إنه ليس معجز، هذا قال بعض الناس لكن قول باطل، قال إن القرآن ليس معجز في ذاته لكن الله صرفهم عنه صرفهم عنه. ولهذا يقول تقي الدين رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح يقول هذا القول وهو القول بأنهم صرفوا عنه تسليم بإعجاز القرآن بالحقيقة، يعني لو سلم هذا القول عنه قول باطل يعني مخالف للدلائل في الكتاب والسنة، لكن لو قيل به فإنه من دلائل إعجاز، لأن هذا الكتاب العزيز الذي نزل والرسول عليه الصلاة والسلام يتحداهم بهذا ويقول إنهم لا تستطيعوا أن تأتوا بسورة مثله، وحاربهم على ذلك وقتل النساء وقتل رجالهم وسبى نساءهم، ولم يقولوا يوم الأيام إنهم يستطيعوا شيئا من مثله، دلائل على إعجاز. وضرب لذلك أمثلة في من يصنف مصنفا أو كتابا ويقول أتحدى أن يصنف مثل هذا المصنف، أي رجل ومن صنف مثل هذا فإنني أستحيح بذلك نساءهم وأموالهم وأستبيح دماء رجالهم وأسفي نساءهم ورجالهم، فهذا من دلائل الإعجاز إذا قيل إنهم مصروفون عنه بذلك. ولهذا القول الذي ذكره وذكر غيره ذكره السلف أنه معجز بنفسه، وأنهم لا يستطيعوا سورة من أصله من مثله، ووقع في كلام بعض المفسرين ممن تأثر بالمعتزلة كالرازي وجماعة أنه يمكن أن يؤتى بسورة مثله، لكن هذا قول باطل عند السلف رحمه الله عليهم لمخالفته للنصوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لأنه مثل ما جاء في البصر، كذلك لما في قوله سمع الله لمن حمده، أن السمع إجابة، ومن استمع الله إليه، من استمع الله إليه في دعاه يرجى أن يكون أجابه، ومن لم يستمع إليه فلا يجاب. سمع الله لحمده، لأن من استمع الله إليه في دعاه فحري أن يجاب. نعم. لا هو يعني سيأتي يعني يمكن يأتي أبو شيء يبين هذا، لكن مصنف رحمه الله جاء في كلامه أنه ما يدل على أنه يثبت يعني الصفات على العموم، يعني هو رحمه الله في شرحه وفي كلامه جاء ما يدل على هذا، أقول ما يدل على هذا المعنى، وأنه لا يقول بقول الأشاعرة، وأن القول حق قول أهل السنة والجماعة. كذلك من أدلة أيضا كذلك السمع، مثل السمع تتعلق بالمشيئة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به، يعني ما استمع الله. هذا أيضا من أدلة على أن الله سبحانه وتعالى يستمع لبعض القراء. لا مو بالله، لا مو لا يثبتون على هذا الوجه، هم إثباتهم بها مضطرب، لهذا في الغالب إثباتهم بها مو بسليمة. هذا الكلام مضطربون فيه، كلامهم يعني قولهم مثل قول يعني يؤول إلى قول المعتزلة، بل هو أقبح عند بعض أهل العلم. نعم. ورضاهنا بعض الأدلة يدل على أنه سبحانه وتعالى يستمع لبعض عباده، يعني قال ما أذن الله شيء كأذنه، يعني ما استمع، ليبين أنه قد يستمع لبعض من يقرأ من صوته حسن ولا يستمع لغيره. يعني لا عموم الكلام ومنه القرآن، وعموم الكلام ذلك هذا مراد المصنف رحمه الله، لكن مثل ما سبق مراد جنس الكلام، جنس الكلام قديم، أما نوعا فهو متجدد أو حادث. الآيات اللي فيها إعجاز معجزة، أما الآية التي لا إعجاز ثم نظر، أو مثلا يعني بعض الكلمات اللي ما فيها إلا هذه، ما يكون إعجاز في الآية التي فيها إعجاز، اللي هي مشتملة على إعجاز. من جهة أنه يعني أن الكلام يتعلق بالموجود والمعدوم، الكلام يتعلق بالموجود والمعدوم، فإذا خاطب سبحانه وتعالى شيئا وأراد أن يوجده قال كن فيكون، والشيء هذا غير موجود مثلا فيوجد بكلامه سبحانه وتعالى، وتعلق بشيء غير موجود. منه بدأ يعني أنه تكلم به سبحانه وتعالى، لم يبتدئ كما قال الجهمية وأمثالهم والأشاعرة مثلا في حق موسى من الشجرة أو أن أو غير ذلك، بل بدأ منه أن يتكلم وإليه يعود يرفع، أن القرآن يرفع مثل ما جاء بعض الأخبار أن القرآن يرفع في آخر الدنيا، وأنه لا يبقى منه شيء. هذا اتفق عليه السلف الله عليهم، وجاء به آثار عن عمرو بن دينار حكاها عن جميع السلف، وثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يبقى صلاة ولا صيام، ويبقى أناس أو الشيخ الكبير والكبير يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، قال يا حديث فيسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يبقى منه شيء. رواه ابن ماجه وسند لا بأس له، ومن حديث مسعود أيضا أنه قال وموقوف صحيح عليه قال يسرى في آخر الزمان يسرى على القرآن فلا يبقى منه شيء، وفي آثار أخرى أجمع السلف عليها. وهذا مما يظهر الله أعلم مثل ما جاء مؤيده والأحاديث الأخرى أنه حينما لا يبقى في الدنيا خير ويذهب العلماء ولا يبقى فيها شيء فيسري ويسري العلم معهم، ورأس العلم هو القرآن، ورأس العلم، وإلا ولو إذا كان القرآن موجود فإنه لا يزال خير موجود. ولهذا إذا قال يبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة فلا يكونون شرارا وفيه وبين أيديهم كتاب الله، لا يكونوا شرارا، بل وإن كان فيهم شر كما يوجد في كل زمان ومكان، لكن يدل على أنه شر حتى لا يبقى فيهم خير. ومن ذلك أنه لا يبقى فيهم أهل العلم والفضل، وكتاب الله هو رأس العلم وإمام العلم. نعم. كيف؟ شو معنى؟ ما أدري والله. أبو ما أدري والله معنى. الكلام يتعلق بالسموعات، السمع مبصرات البصر، هذا هو. ما يقال سمع بكلامه ولا أبصر بسمعه أو سمع بصره، ما يقال. شيء يتعلق بالجميع، لكن العلم يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء. نعم. نعم. بخلاف بالشيء بما يخاطبه، ولهذا قال بكل مسموع وكل مبصر. أما هو سبحانه وتعالى لا يتكلم بكل شيء، هذا واضح، لكن يراد بذلك أنه تعلق بالشيء غير الموجود مما يكون يسمونه خطاب التكوين. إذا فسر على هذا واضح، يعني هذا المراد، مثل ما يقال في لما ذكر السمع والبصر أنه أن السمع بالمسموعات والبصر والمبصرات، والكلام يتعلق بما يناسبه مما يتعلق به مما يريد إيجاده سبحانه وتعالى. إيجاده بشرط أن تكون ما فيها صور، هذا صحيح. إذا صار ما فيها صور يجوز، ما إذا كان فيها صور فلا، هذا صحيح. السلام عليكم. قال للسفارين السفارين رحمه الله: فصل. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. من المصنف رحمه الله في هذا بدأ في ذكر أو يسرد بعض ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، وذكر شيئا من الصفات التي لايق لله عز وجل كما سرد بعضها قبل ذلك، وبدأ وذكر هنا النفي. قال: وليس ربنا بجوهر. الجوهر يقولون هو ما قام بنفسه، والعرب هو ما قام بغيره، كالنفس مثلا يقولون عرب لأنه يذهب ويأتي غيره. وهذا من المصنف رحمه مما أخذ عليه، حيث أنه نفى ألفاظا لم يدل الكتاب والسنة على نفيها. قل: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى. هذا انتهت الجسم والعرض، الجوهر والجسم والعرض، هذه ألفاظ محدثة. وقاعدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الألفاظ أن من قال إن الله ليس بكذا، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، نقول نستفسر عن المراد، فإن ذكر معنى صحيحا لائق بالله عز وجل قلنا المعنى صحيح واللفظ غلط لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. وإن ذكر معنى خطأ قلنا المعنى خطأ واللفظ خطأ. يقول ليس ربنا بجوهر، كلمة الجوهر وما الجوهر هذه يكثر بها الكلام عند المتكلمين، والجوهر قولهم ليس بجوهر والجوهر الفرد والجواهر المنفردة، وكلامه في هذا مضطرب حتى إن من يقرأ كلامه لا يكاد يفهم كثيرا من المقصود من كلامه. وشيخ الإسلام رحمه الله ينقل كثير من عباراته ويذكر ويقرأ أهل العلم وطلاب العلم، والذي يعني أفهمه من كلامه رحمه الله في مسألة الجوهر والجوهر الفرد هذا هو يقول رحمه الله ما معناه أن كلمة الجوهر هذا باطل، جوهر الفرد أو الجوهر هذا، وهم يقول إن المتكلمين يريدون بذلك إثبات حدوث الكون عن طريق الأعراض والأجسام، وأن هذا الكون جميع جواهر منفردة، وأن خلق السماوات والأرض، السماوات هذه كلها كانت من جواهر منفردة اجتمعت وصارت جسما، والأرض وجميع الأجسام من أشجار وأحجار، جميع الكون من جواهر منفردة وتكونت، وإلا هي موجودة من مبدعة لم يخلقها الله سبحانه، يعني هي قديمة ومبدعة وليست موجودة ولم تحدث ولم توجد من العدم، ويلزم على كلام القوى الباطلة. وإنما غاية ما في هذا أنها تجتمع ويكون منها هذه الأجسام وهي السماوات والأرض وهذه الأجرام، وتتفرق وهي جواهر شائعة موجودة منتشرة في الكون، وهي جواهر واحدة متشابهة متماثلة، ويعبر عن تماثل الأجسام. وإلا ما يفرق بين عندهم بين الماء والنار والسماء والأرض وبدن الإنسان وأشجار، كلها يقولون جواهر، كلها أجسام متماثلة، لأنها إذا افترقت وتحللت عادت إلى شيء. فعندهم مثلا إذا تحلل مثلا الخنزير مثلا في البحر وصار ملحا، يقولون ما استحى ولا تغير، إنما تفرقت جواهر هذا الخنزير حتى صارت ملح، وإلا في الأصل واحد. الماء مثلا عندهم كذلك إذا تطاير في الهواء يقولون جواهر موجودة ولم يستحي. والجوهر الفرد هذا يقول هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أنه ينقسم انقسام، وإن كنا لسنا بحاجة من هذا، لكن لأجل بيان شيء مما ذكر رحمه الله في مواضع كثيرة متفرقة في كلام رحمه الله، لكن يتحصل من هذا الشيء ويقول إنه إن هذا الجوهر جزء لا يتجزأ، وأن الله عز وجل ليس بجوهر يقولون، يعني لو كان جوهر لزم عليه أنه جواهر مجتمعة ويكون جسما، وإذا كان جسما فإنه يعرض له ما يعرض للجسم. ويرتبوا على هذه المسائل أقوال باطلة نفوا بها أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فهم لم يقتصروا على مجرد نفي الجوهر الفرد عن الله عز وجل وإثباته لغيره، بل أرادوا بذلك أن ينفوا عنه سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، وأنه لا ينزل ولا يعرض إليه شيء، وأنه لا يشار إليه بالأصابع، وأنه لا يغضب ولا وليس له وجه ولا يدين سبحانه وتعالى، أرادوا بذلك يتوصلوا بهذا إلى مثل هذه الأشياء. فلهذا المصنف رحمه تأثر بشيء من أقواله قال ليس ربنا بجوهر، فهم إن كان المراد يعني ليس بجوهر فرد كما أشار إليه الشارع، قال يعني ليس ربنا جوهر، ليس بجوهر فرد، ولهذا قال لي حقارتي. ولا شك أن هذا النفي من أعظم الذنب في الحقيقة، إذا حينما يقول إنسان ليس الله بجوهر يعني ليس بجوهر فرد، والجوهر الفرد لحقارته وصغره ليس له لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن، بل إنما يتخيل ويتصور، ويقول موجود لكن لا يمكن أن يرى، وهو أن ينقسم آخر جزء من هذا الجسم ولا يمكن أن ينقسم بعده. فإن كان المراد أنه ليس بهذا الجوهر هذا نفي، هذا نقبح النفي. وإن كان المراد يعني ليس هذا مركب من جواهر الغيبة سبحانه وتعالى، وأرادوا به أنه ليس جسما كالأجسام والمخلوقة الموجودة، فهذا معنى الحق، لكنه عبروا عنه بأقوال باطلة لم ترد به، لم ترد في الكتاب والسنة. ولهذا من لم يعتصم بالكتاب والسنة في كلامه وفي أدلته ضل وتحير، حتى إن بعضهم في مسألة الجوهر وغيره نفى وأبطل ما عليه المتكلمين وأشباههم، وليس ربنا بجوهر، هذا كله من النفي الذي لم يرد في الكتاب والسنة. ولا عرف كذلك ولا جسم، كلمة ولا جسم سبحانه وتعالى نفي أيضا لم يرد في الكتاب ولا السنة، ولأن الذين يقول ليس بجسم قد يريدون معنى باطلا، لأنه في الحقيقة حينما يقول ليس بجسم، لأنهم يقولون إنه سبحانه وتعالى ليس له سمع، ليس له سمع ولا بصر، وليس بسميع ولا بصير، الغلاة في النفي، وكذلك يقول ليس له يد ولا وجه، وليس له عينين، وليس له عينان سبحانه وتعالى، ولا ينزل ولا تصعد الأشياء إليه ولا تعرج إليه، هذا مرادهم بهذا. وإن كانوا يظهرون أنهم يريدون معنى الحق، ليس ربنا بجوهر ولا جسم، والذي يقول يعني أنه ليس بجسم يعني أراد أن قال يعني ليس بجسم، إن أراد هذا المعنى قلنا المعنى أن هذا المعنى باطل واللفظ باطل، وإن قال أنا قلت ليس بجسم كالأجسام المخلوقة، هذه الأجسام الموجودة وهذه أو جوارح بني آدم، لا يوجد جوارح بني آدم في يديه وفي قدميه وفي وجهه وفي نزوله سبحانه وتعالى وفي استوائه، يعني لا يكون استواء كاستواء الإنسان ولا نزول كنزول الإنسان، أردت هذه المعاني أني أنفيها عنه سبحانه وتعالى، نقول المعنى صحيح لكن نفيك بهذا خطأ، لأنه يوهم معنى باطلا ويطرق أهل الباطل والضلال إلى مثل هذه المعاني الباطلة. لهذا هذه المعاني أهل السنة لا ينفونها ولا يثبتونها، بل يستفسرون عمن عن قائلها ماذا أراد بذلك. تعالى ذو العلا سبحانه وتعالى بعلوه، لأنه له أنواع العلو الثلاثة، علو القهر قهر كل شيء سبحانه وتعالى لعزة الجبل، علو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى، سبحانه تنزيه الله عز وجل، قد استوى يعني على العرش كما ورد، سواء يليق بجلاله، وهذا هو الحق وهو قول السنة والجماعة لتوارد النصوص في ذلك في الكتاب والسنة. قلنا الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات وفي سنين ثم استوى على عرش، الله الذي خلق السماوات وفي سنين ثم استوى على عرش، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش، هو الذي خلق السماوات وفي ست أيام ثم استوى على العرش، فهو سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهذا قول أهل السنة قاطبة. والاستواء كما قالوا الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان والسؤال بها، الاستواء معلوم في اللغة، لأن معناه العلو على الشيء والاعتدال، هذا معنى الاستواء، من استوى على شيء بمعنى أنه عال عليه ومعتدل، اعتدل في استوائه، مستوى يعني على عليه واعتدل، فلا يكون المائل مستويا ولا يكون النازل عن أول من لم يكن عليه مستويا، يقول تعالى لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنتم معك على الهود، فاستوى على سوقه، واستوت على الجودي، كلها معناها علو واستقرار، علو واستقرار. وتذكروا يقول تعالى إذا استويتم عليه، يعني فل يعني استوى على الدابة، يعني عليها ما اعتدال، فهذا هو معنى الاستواء في اللغة وهو معلوم. وخالف أهل البدعة والضلالة فقالوا استوى معنى استولى، وهذا لا شك أن المعنى باطل والأدلة على بطلانه واضحة، والأدلة في ثبوته عند السنة كما سبق كثيرة. ولا شك أنه أن منها أدلة تكفي في مثل هذا. وقد بين أهل العلم رد هذه الأقوال أو هذا القول في وجوه كثيرة، مع أن إثبات صحة الاستواء إثبات استواء الله عز وجل ثابت بهذه النصوص. وذلك أن الاستواء في اللغة له معنيان، معنى مطلق ومعنى مقيد. فيقول استوى بلا بدون أن يوصل بشيء، بدون أن يوصل بشيء. فإذا قيل استوى الشيء أو استوى الطعام معنى نضج، أو استوى في عمره أو في سنه يعني كمل، أو هذا إذا بدون أن يوصل. وإذا وصل فإنه إما أن يوصل بإلى أو بعلى أو بالواو التي معنى معنى. فإذا وصل بعلى معنى العلو على الشيء والاعتدال كما في الآيات، واستوى إلى الشيء أيضا بمعنى العلو عليه، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هو الذي خلق لكم من الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، يعني وهذه استوى بمعنى العلو أيضا، بمعنى العلو. ويكون استوى مع الواو أو بالواو التي معنى مع، واستوى الماء والخشبة، يعني استوى الماء مع الخشبة. فهذه معاني في اللغة، وليس له معنى، وليس الاستواء معنى غير ذلك. وإما أن يكون مقيدا موصولا بشيء بإلى أو بعلى أو بالواو، أو يكون مرسل بدون ذكر الصلة. وهذا أما ما سوى ذلك فهو معنى باطل. أما تأويل استوى استولى فلو لم يكن لهذا إلا الآيات هذه لكان مطلقا، مع أن هذا لم يعرف لا بلغة العرب، إنما حكي عن إنسان نصراني متأخر بعد ذلك تلقاه عنه أهل الضلال والبدعة فجعله حجة. فكيف يكون البيان لهذه المعاني في الكتاب والسنة بعد القرون الفاضلة، ويأتي نصراني ويتلقى عن أبناء فارس والروم ممن هو مغموص بالنفاق والكفر والشرك ويكون الحق في هذا القول؟ كيف هو الكتاب والسنة الكتاب توارد على ذكر الاستواء ولم يأتي موضع واحد أنه استولى ويكون معنى استوى معنى استولى؟ كيف وقد أن هذا المعنى أجمع العلماء على المضان ولم يذكره أحد من المتقدمين؟ ثم أيضا إذا أريد شيء من هذه المجازات الباطلة لا بد أن يدل دليل على المراد بهذا المعنى، إما من نفس النص أو من خارج النص، ثم لا بد أن يكون هذا المعنى صحيح وثابت في اللغة. وقد استوفى العلماء الكلام في هذا المعنى وبينوا حقيقة استواء سبحانه وتعالى أو معنى استواء كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، كما ورد من غير كيف. لا نكيف، نقول استواء استواء حقيقيا لا ندري كيف استواء. الاستواء معلوم، أما كيف استواء كذلك العلم والسمع والبصر، كيفية عن الاستواء لا نعلم كيفيتها. قد تعالى أن يحد سبحانه وتعالى، تنزه وارتفع وتعالى أن يحد، والحد هنا يراد به معنى صحيح ويراد به معنى باطل. فالمعنى الصحيح أو المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو أن يكون، هو المعنى الباطل هو أن يكون يعني قد يراد به الحد الذي يعلم والحد الذي لا يعلم، يعني كأنه أراد تعالى عن أن يحد عن حد يعلمه الناس، فإنه سبحانه وتعالى لا يحد بحد يعلمه، بل هذا أمر يعلمه هو سبحانه وتعالى، أمر يعلمه سبحانه وتعالى. هذا هو المراد، وهذا قد روى عن أحمد رحمه الله برواية حنبل أنه نفى الحد عن الله عز وجل، مع أن الرواية الكثيرة عنه الصحيحة إثبات الحد لله عز وجل، وهو قول عبد الله المبارك وهو قول أهل السنة صلى الله عليه، وإن نفى بعضه، لكن من نفى أراد معنى صحيحا وهو أراد الحد الذي يعلمه الناس. أما الحد الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى فهو معنى صحيح. وقد يقول قائل طيب أليست الصفات توقيفية؟ كيف يقول إنه الحد وهذا ليس لم يؤتي وصف بله؟ نقول الحد ليس اسما وصفا لله عز وجل. الحد تمييز، تمييزه سبحانه وتعالى عن اختلاقه وامتزاجه بمخلوقاته، فهو المراد به بيان الحق ورد الباطل، والمراد رد باطل أهل الجهمية الذين يلزم على أقوالهم أنه سبحانه وتعالى مختلط بالأكوان ومتلبس بها، لأنه يلزم من أقوالهم هذا الشيء، لأنه إذا كان ليس فوق يعني ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا عن يمين ولا عن شمال ولا كذا ولا يعني أنه مختلط بهذا الكون، والمراد رد الباطل. هذا الباب الإخبار عنه، يعني كأنك تخبر عنه سبحانه وتعالى، كما أننا نقول إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فنخبر عنه بهذا الباب رد الباطل. قال عبد الله مبارك لما قيل له الرحمن عرش استوى قيل له بحد، قال نعم بحد، يقول عبد الله مبارك رحمه الله بحد، وذلك أنه أخبر أنه على عرش سبحانه وتعالى وأنه مستوي عليه وأن الأشياء تعود إليه وتصعد إليه سبحانه وتعالى، وهذا يبين أنه في العلو، أنه في العلو وأنه ليس في السفل سبحانه وتعالى بل هو في العلو ومتميز عن خلقه. فهذا هو المراد بالحد، وهو أنه غير مختلط وغير ممتزج بل في العلو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. فلا يحيط علمنا بذلك ولا يحيطنا بعلم، لا نحيط بعلمه سبحانه وتعالى، وهذا يبين أن ذاته سبحانه وتعالى بجميع ما لها من الصفات لا نحيط بها بل هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أعلم الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا يحاط بذاته سبحانه وتعالى. ولهذا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني وإن رآه الناس وإن كان يرى سبحانه وتعالى لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى. والإنسان يرى الشمس ويرى القمر وهو مخلوق من مخلوقات الله ومع ذلك لا يحيط بها، فكيف بالله عز وجل؟ إنه لا يحيط به سبحانه لا في هذه الدنيا ولا يوم القيامة حينما يراه المؤمنون يرون وجهه سبحانه وتعالى. كذاك لا ينفك عن صفاته التي وصفها سبحانه وتعالى هو متصف بها، ومن صفاته ما هو من صفات الذات، ومن صفاته ما هو من صفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، فما كان من صفاته فهو متصف به سبحانه وتعالى في القدم وفي الأزل من جهة الصفات التي تكون بمشيئته وقدرته، فكلها صفات اتصف بها ما كان متعلق بمشيئته وقدرته فإنه يفعل ما شاء إذا شاء، وما كان متعلق بذاته وما كان من الصفات التي لا تنفك عنه فهو متصف بها دائما سبحانه وتعالى من سمعه وعلمه من علمه وإحاطته بالأشياء سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته الذاتية كالوجه واليدين والأصابع. من رحمة ونحوها من رحمة، فهذا يبين أيضا المصنف رحمه الله يثبت الصفات لله عز وجل كما يثبتها للسنة، ولهذا ذكر رحمة من رحمة، وهي رحمة لائقة بالله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، فهو يرحم برحمة سبحانه وتعالى لكن لائقة به لا نعلم كيفيتها. وقد تواترت بذلك أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأن رحمته سبقت غضبه، ورحمته رحمتان، رحمة متعلقة بذاته ورحمة يعني ورحمة لا مخلوقة وهي الجنة، يقول أنت رحمتي في الجنة، أنت رحمتي أرحم، رحمتي أرحم مني من أشاء، هي رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة، وهي رحمته التي هي وصفه سبحانه، رحمة هي وصفه ورحمة مخلوقة من مخلوقاته وهي الجنة. ونحوها كالغضب والرضا من صفاته سبحانه وتعالى، كوجهه وهو من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، هو وجه لائق بالله عز وجل ويبقى وجهه وجه ربه، فهو وجه لائق بالله عز وجل، وقد أثبته السنة والجماعة لله عز وجل. ومما يدل عليه أن أهل الجنة يرونه سبحانه وتعالى في جنة عدن، يرونه ويرون وجهه، ويكون هذا من أعظم النعيم. أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلا رداء الكبرياء على وجهه. والأخبار بهذا كثيرة، وهو وجه لا يقوم بالله عز وجل، ليس كوجوه المخلوقين. وهذا واضح، وهذا بجميع الصفات. والإنسان كما يقول بعض العلم، إذا كانت المخلوقات بينها تميز واختلاف في صفاتها، في اليدين وفي الرجلين وفي الوجه بين المخلوقات أنفسها، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا لو قيل لإنسان وجهك كوجه الخنزير، أو وجهك كوجه الكلب، أو وجهك كوجه القط، أو كوجه حيوانات أخرى الجمل أو غير ذلك، لألف من هذا الوصف، وقال كيف تشبهني، وجهي لا يشبه وجهه، وغضب وأنكر ذلك، مع أن هذا إنسان، مع أن الجميع مخلوقون، ويقول وينكر أن يكون وجهه كوجه هذه المخلوقات، بل إن المخلوقات والحيوانات بين وجوه من التمايز الشيء العظيم. إذا كان هذا بين المخلوقات ومع ذلك لا يقتضي المشابهة بين وجوهها، فكيف بالله عز وجل؟ فالفارق أعظم وأعظم. الإنسان مثلا في صفة الاستواء، يعني من ذلك أيضا، الإنسان حينما يجلس على الكرسي يحتاج إلى الكرسي، ولو سقط الكرسي سقط الإنسان، لو استوى على شيء وأزل سقط، يحتاج إلى ما استوى عليه. الأكل في الجنة، الأكل في الدنيا طريقته وطبخه له طرقه الخاصة، في الجنة يكون الأكل بغير هذا والطعام بغير هذا. فإذا كان هذا في الأكل مع الأكل، فكيف بالله عز وجل مع خلقه؟ والله عز وجل في استوائه لا يحتاج إلى العرش، بل العرش محتاج إليه. والله عز وجل هو الذي حمل العرش وحمل حملة العرش، وهذا غير معهود في الحياة الدنيا، غير معهود للمخلوقات في استوائها. الإنسان حينما يستوي على الدابة، يستوي على السيارة، يحتاج إليها. فهذا يبين لك أن هذا استواء لا يقوم جل عز وجل، لا يكون تكييفه ولا معرفة صفته، بل هو لا يقوم به سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية. وهكذا في سائر صفات الله عز وجل، ويده كذلك، يده سبحانه وتعالى لائقة بالله عز وجل، وله يدان سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، وقال ابن يهود يد الله يمر بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيده الملك. وهذا مما أجمع عليه السنة والجماعة، وتواتر في الأخبار، وكلتا يدي يمين سبحانه وتعالى، خذ يمين ربي وكلتا يدي يمين، الذين يعدلون في أهلهم وحكم عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فوصف اليد بما يدل على أنها يد حقيقية من القبض والبسط، أنه يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، ولم يخذ ما في يديه. وقال بما خلقت بيدي، يدل على أنها يد حقيقة. أما قول من قال إن اليد هي القدرة والنعمة، قول باطل بهذه الأدلة. والأمر الثاني أن القدرة شيء واحد، لا يمكن أن توصف بقول ما خلقت بيدي يعني بقدرتي. وقوم قال إنه النعمة، قول باطل، لأن نعم الله عز وجل لا يقال لما خلقت بنعمتي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو سبحانه وتعالى له يدان على الوجه اللائق بالله عز وجل، كما يقول أهل السنة والجماعة. ووصفها سبحانه وتعالى بما ينفي عنها التعظيم الذي أثبته أهل الباطل ونفوا به اليد، فوصفها سبحانه وتعالى بالقبض والبسط والكف والأصابع، ما يدل على أنها يد حقيقية لائقة بالله عز وجل، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ويده وكل ما من نهجه، يعني كذلك من نهج اليد، مثل يعني الأصابع، ومثل أيضا القدم لله عز وجل على صفة لائقة بالله عز وجل، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي، وهذا سبقت الإشارة إليه، وأنه كل ما جاء في الدليل فثابت لله عز وجل، وسبق أن ذكر التشبيه هنا ذكر التمثيل، وأن التمثيل أصح لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فثابت الله عز وجل غير تمثيل له بصفات خلقه، بل هو وصف لائق بالله عز وجل وعينه وصفة النزول وخلقه. فاحذر من النزول لأن له عينين سبحانه وتعالى، ولتصنع على عينه، وأن وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إن ربكم ليس بأعور، بل العينين لله عز وجل، وأنهما عينان لا يقتان بالله عز وجل، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وجاءت مجموعة وجاءت مفردة مضافة، وهذا في لغة العرب لا إشكال فيه، فالجمع يأتي في لغة العرب يأتي ويراد، يعني عندنا الواحد يأتي ويراد به الجمع، والجمع يراد به الواحد، والجمع يراد به الاثنين، هذا معروف في لغة العرب أنه يأتي الواحد ويراد به الجمع، والجمع يراد به الواحد، والجمع يراد به الاثنان، أما الواحد يراد به الاثنان أو الاثنان يراد به الواحد فهذا لا يصح في لغة العرب. ولهذا يقول إن الإنسان لفي خسر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إنسان واحد لكن يراد به الجمع من جهة الواحد بمعنى الجنس، كذلك الجمع يراد به الواحد، الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم، الناس اسم جمع يعني أو اسم جنس، لأن الجنس فيه معنى الكثرة، ويدل على الجنس الجمع في هذا يدل على الجنس، الجمع في هذا يدل على الجنس، والجنس يشمل الواحد فأكثر، فيطلق الجمع ويراد به الواحد فلا حق، يطلق الواحد ويراد بالجمع من جهة أن الجنس يراد، أن الواحد يراد بالجنس والجمع يراد به الجنس، كذلك يطلق الجمع يراد به الاثنان، من قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فاقطعوا أيديهما، المراد قلباكما، فاقطعوا أيديهما المراد فاقطعوا يديهما، والسارق والسارقة يعني والسارق والسارقة. وهذا مثل ما يأتي في وصفه سبحانه وتعالى. ثم هذه الصفات لله عز وجل كما ذكر المصنف رحمه الله كلها ثابتة لله عز وجل من غير ما تمثيل، لا نقال صفة العين كذا أو صفة السمع كذا، لا نقال، هذا تكييف، لكن تثبت أن له سبحانه عين حقيقية سبحانه وتعالى يبصر بهما، أنه سمع يسمع به.